بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل التي تتعلق بتكبيرات الزوائد في صلاة العيد. كم هي تكبيرات على أصح الأقوال؟ أنت كن ارفع اليمين. نعم 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية. هل تعد تكبيرة الإحرام من 7 أو لا؟ ها علي، في قولان للعلماء، ثبت عن ابن عباس أنه كبر 7 بتكبيرة ماذا؟ الإحرام. قلنا والقول الآخر أنها لا تحسب منها، هو أقرب إلى ظاهر لفظ الحديث، فإن الظاهر أنه قصد على النص على 7 على التكبيرات التي هي ليست معتادة ولا متكررة. حكم هذه التكبيرات ما حكمها؟ مستحبة سنة، لو تركها سواء سهوا أو عمدا لا تبطل صلاته. من نسيها هل يرجع إليها؟ من نسيها ها؟ وذكروا بعد أن شرع في القراءة فإنه لا يعود لها، فإنها سنة ماذا؟ فات محلها. فإن شك فيها قلنا بنا على اليقين وهو الأقل. هناك بعض المسائل التي تتعلق بهذه التكبيرات أيضا نقرأها. مسألة رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد الزوائد، وإذا قلنا التكبيرات الزوائد ماذا نقصد؟ إخراج ماذا؟ تكبيرة الإحرام، أي التكبيرات الزوائد عن تكبيرة الإحرام. هل يرفع يديه مع كل تكبيرة من هذه التكبيرات؟ فيه قولان، القول الأول أنه لا يرفع يديه في شيء منها إلا في تكبيرة الإحرام فقط، وأما ما عداها فإنه لا يرفع يديه فيها. وهذا قول الإمام مالك والثوري وقول ابن أبي ليلى وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة. واختار هذا القول ابن حزم، واختاره من المعاصرين الشيخ مقبل رحمه الله. قالوا لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام، فإذا كان لم يصح أنه رفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام فنحن لا نرفع إلا في تكبيرة الإحرام. وأيضا عللوا قالوا لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود والرفع منه، قالوا هي تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود والرفع منه، وهذا التعليل ليس بقوي، فإن تكبيرة الركوع في أثناء الصلاة وفيها ماذا؟ رفع اليدين. ولستدل أصحاب القول الثاني بعكس هذا الدليل كما سيأتي. المذهب الثاني مذهب من قال إنه يرفع يديه في كل تكبيرة من التكبيرات السبع والخمس، وهذا قول عطاء والأوزاعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن صاحبه، وهو قول الشافعي وأحمد، واختاره ابن المنذر، واختار هذا أيضا الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. وجاء هذا عن عمر رضي الله عنه عند ابن المنذر في الأوسط أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة على الجنازة وفي الفطر والأضحى، جاء عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة على الجنازة وفي الفطر والأضحى، أخرجه ابن المنذر في الأوسط وهو من طريق عبد الله بن لهيعة. وما حال عبد الله بن لهيعة؟ ضعيف في الحديث فلا يصح الأثر عن عمر رضي الله عنه. علل هؤلاء بتعليل قالوا هي تكبيرات في حال القيام، قالوا ونحن إذا نظرنا كل تكبير في حال القيام وجدناه ترفع معه اليدان، قالوا تكبيرة الإحرام لما كانت في حال القيام رفعت معها اليدان، تكبيرة الركوع كذلك، أيضا الرفع من الركوع وإن لم يكن تكبيرا رفعت معه اليدان، قالوا فهي تكبيرات واقعة في حال القيام، وبالنظر في أمور الصلاة نجد أن التكبيرات التي في حال القيام أن الأيدي ترفع فيها. قال ابن المنذر قال فثبت رفع اليدين بالسنة، هذا ما علل به أصحاب هذا القول. وأيهما أقوى، هذا التعليل أو التعليل في القول الأول؟ ها؟ لا، التعليل الأول منقوض قلنا. التعليل الأول منقوض بتكبيرات في أثناء الصلاة فيها رفع، ولكن هذا قالوا في حال قيام، والأصل أن اليد ترفع فيما رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المواضع لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها. فالأقرب عدم الرفع لليدين في التكبيرات الزوائد لصلاة العيد، فإن الصحابة رضي الله عنهم حرصوا على نقل صلاته عليه الصلاة والسلام وكيفيتها، حتى اضطراب لحيته نقلوه، فلو كان يرفع يديه في كل التكبيرات لنقلوا ذلك. فلما لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرفع يديه في تكبيرات العيد الزوائد، كان هذا أقرب إلى السنة. مع التنبيه على أن هذا الأمر مما لا ينكر على من خالف فيه، لكونه ليس في المسألة دليل قاطع. وإن قلنا الأقرب إلى السنة أنها لا ترفع الأيدي، لكننا لا ننكر على من رفع يديه في كل التكبيرات. مسألة تليها مما يتعلق بالتكبيرات الزوائد، هل يفصل بين التكبيرات بذكر أو يسردها سردا دون أن يفصل بينها بأي ذكر؟ أيضا فيه قولان للعلماء، القول الأول أنه يكبر تكبيرات متوالية لا يفصل بينها بشيء من الذكر، بل يقف بعد كل تكبيرة قدرا يسيرا بقدر ما يأخذ النفس ثم يكبر التكبيرة التي تليها وهكذا. وهذا قول الإمام مالك وأبي حنيفة والأوزاعي. بل عزاه النووي رحمه الله في شرح مسلم إلى جمهور العلماء، وهذا ظاهر اختيار ابن القيم في الزاد، فإنه قال: قال ولم يحفظ عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر معين بين التكبيرات. ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، واختار هذا القول أيضا الإمام الوادعي عليه رحمة الله. ودليلهم أنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى بشيء من الذكر بين التكبيرات، بل كما تقدم في الحديث كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية، ولم ينقلوا عنه ذكرا. المذهب الثاني مذهب من يرى أنه يفصل بين التكبيرات بذكر، بعد كل تكبيرة يأتي بذكر معين، وهذا قول عطاء. والشافعي وأحمد واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام كلامه في مجموع الفتاوى 24 219، في 24 219. سئل: هل يتعين قراءة بعينها في صلاة العيدين؟ وما يقول الإنسان بين كل تكبيرتين؟ فأجاب: الحمد لله، مهما قرأ به جاز، كما تجوز القراءة في نحو من الصلوات، لكن إذا قرأ بقاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا. وأما بين التكبيرات فإنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء، يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء. هكذا روى نحو هذا العلماء عن عبد الله بن مسعود. وإن قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي وارحمني، كان حسنا. وكذلك إن قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ونحو ذلك، وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والله أعلم. لما هذا الكلام الأخير: وليس في هذا شيء مؤقت، أي لم يوقف في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والله أعلم. وأيضا هو اختيار اللجنة الدائمة، قالوا يفصل بينها بذكر. ثم هؤلاء القائلون أنه يفصل بينها بذكر اختلفوا ما هو الذكر الذي يفصل بين التكبيرات به. فمنهم من قال يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا قول الأكثرين. ومنهم من قال يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومنهم من قال بما قاله شيخ الإسلام: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء، وغير ذلك مما قرأنا من كلام شيخ الإسلام. وقد جاء في هذا أحاديث ضعيفة، منها حديث جابر في سنن البيهقي قال: مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين 7 و5. مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين 7 و5، يذكر الله ما بين كل تكبيرتين، يذكر الله ما بين كل تكبيرتين. أخرجه البيهقي في السنن، وهو من طريق علي بن عاصم الواسطي، ضعيف، من طريق علي بن عاصم ضعيف، فلا يصح الحديث. طيب، جاء الفصل عن عبد الله بن مسعود من قوله موقوفا، جاء أنه سئل: إن العيد قد اقترب، فما نقول أو ما نفعل؟ قال: كبر ثم احمد الله وأثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبر فاحمد الله وأثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الثالثة والرابعة: وادعوا بما شئت. هذا الأثر عن ابن مسعود من طريق حماد ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، الذي أخذ عنه أبو حنيفة الرأي، من طريق حماد ابن أبي سليمان. قال فيه الحافظ في التقريب: فقيه صدوق له أوهام، فقيه صدوق له أوهام، مشهور بالفقه، وأما الحديث فلم يكن من شأنه، حتى قال أبو حاتم رضي الله رحمه الله بمعنى كلامه قال كان مشهورا بالفقه وإذا جاء إلى الآثار شوش، إذا جاء إلى الآثار وإلى نقل الحديث يشوش، أي لا يضبط ولا يحفظ. وقد جاء الأثر من طرق كثيرة عن ابن مسعود وليس فيه ذكر الذكر بين كل تكبيرتين. الأثر جاء عن ابن مسعود أنه كان يكبر في العيد، كما تقدم معنا أنه صح عنه 9 تكبيرات، يقول 5 في الأولى بتكبيرة الإحرام والركوع، و4 في الثانية بتكبيرة الركوع. وصح عنه آثار في التكبير ليس في شيء منها الذكر بين كل تكبيرتين. وفي هذه الطريق، طريق حمار بن أبي سليمان، وقع ذكر الذكر بين كل تكبيرتين، مع ملاحظة كلام شيخ الإسلام الذي قرأناه. ننظر ماذا قال. قال وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فشيخ الإسلام رحمه الله ينص أنه لم يأتي شيء عن الصحابة في تحديد الذكر في هذا. فالظاهر أن هذا الأثر من هذه الطريق ليس بقوي، ولعله من أوهام حمار بن أبي سليمان رحمه الله، فكان له أوهام ويشوش إذا جاء إلى الآثار ولا يضبطها ولا يحفظها، لأنه لم يكن ذلك من شأنه، وكان من شأنه الفقه. فإذا كان كذلك فالأقرب إلى السنة أنه لا يأتي بشيء من الأذكار بين التكبيرات، وهذا ظاهر الأحاديث التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر 7، والظاهر أنه يسردها سردا يقف بعد كل تكبيرة بقدر ما يأخذ النفس ثم يمضي. بقي من فاتته تكبيرات العيد، هل يقضيها؟ وهذا لو عدة صور، إما أن تفوته ركعة بكمالها، وإما أن تفوته التكبير تكبيرات ويأتي والإمام في القراءة، وإما أن تفوته بعض التكبيرات ويدرك بعضا منها. أما إذا فاته ركعة كاملة وأدرك الإمام في أول الركعة الثانية فإنه يكبر مع الإمام الركعة الثانية 5، يتابع الإمام، وإذا قام يقضي الركعة الثانية كبر 5 لأنها في حقه ثانية. بقي إن جاء والإمام يقرأ، إما يقرأ الفاتحة أو السورة التي بعدها وقد كبر، أو جاء وقد كبر الإمام 3 تكبيرات، هل يقضي ما فاته؟ اختار الشافعي رحمه الله أنه لا يقضي ما فات ولا يأتي بها. قال لأن اتباع الإمام فرض، قال متابعة الإمام فرض، والتكبيرات سنة، فات محلها. قال ولا يترك الفرض لفعل سنة. هذا كلام الشافعي رحمه الله، واختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة أنه لا يأتي بها. وذكره ابن قدامة رحمه الله احتمالا، فإنه قال فأما المسبوق في المغني إذا أدرك الإمام بعد تكبيره، فقال ابن عقيل يكبر لأنه أدرك محله، أي محل التكبير هو القيام، ويحتمل أنه لا يكبر لأنه مأمور بالإنصات إلى قراءة الإمام، مأمور بالإنصات إلى قراءة الإمام، ويحتمل أنه إذا كان يسمع قراءة الإمام أنصت، وإن كان بعيدا كبر. وقد ذهب إلى أنه يكبر الحنفية، قالوا يكبر وإن فاته مع الإمام فيأتي بها. فاختيار الشافعي رحمه الله أنه لا يأتي بها لأن متابعة الإمام فرض، وعلل ابن قدامة لأنه مأمور بالإنصات إلى قراءة الإمام، فهنا أمران: متابعة الإمام في الصلاة وعدم فعل شيء قد فعله الإمام، وأمر آخر أنه مأمور بالإنصات إلى قراءة الإمام فلا يشغل عن الإنصات بأمر آخر. وهذا كما ترى اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله ومن معه من علماء اللجنة الدائمة. طيب متى يقال دعاء الاستفتاح؟ هل يكبر السبع التكبيرات ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، أم أنه يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ثم يأتي بالتكبيرات؟ فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه يستفتح عقب تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الزوائد، يكبر عقب تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات السبع الزوائد، يكبر التكبيرة الأولى ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يكبر السبع. وهذا قول الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة رحمه الله. قالوا لأن الاستفتاح شرع لتستفتح به الصلاة، شرع الاستفتاح لتستفتح به الصلاة، قالوا فكان في أولها كسائر الصلوات، فهو في أولها أقرب كسائر الصلوات. والقول الثاني أنه يستفتح بعد التكبيرات كلها، أنه يكبر التكبيرات السبع ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، وهذا قول الأوزاعي، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. والقول الأول أقرب، فإن الاستفتاح شرع لتستفتح به الصلاة، فإذا كبر تكبيرة الإحرام شرع أن يأتي به كسائر الصلوات، فإذا أتى بدعاء الاستفتاح أتى بالتكبيرات الزوائد. طيب، بقي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، متى تقال؟ أيضا في قولان للعلماء، القول الأول أنه يستعيذ عقب التكبيرات السبع، أي يأتي بالتكبيرات جميعا ثم يستعيذ ويقرأ الفاتح، وهذا قول الشافعي والإمام أحمد ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. قالوا لأن الاستعاذة شرعت للقراءة، ما الدليل أنها شرعت للقراءة؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لأن الاستعاذة شرعت للقراءة فهي تابعة لها، تكون عند البدء بها لأجل أن تكون متصلة بالقراءة ولا تنفصل عنها. القول الثاني أنها تقال عقب دعاء الاستفتاح، أي قبل التكبيرات السبع، أنها تقال عقب دعاء الاستفتاح قبل أن يأتي بالتكبيرات السبع ثم يكبر ثم يقرأ البسملة والفاتحة، وهذا قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، والقول الأول أصح لظاهر القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فالاستعاذة لأجل قراءة القرآن، معنى أنه إذا فرغ من التكبيرات السبع استعاذ لأجل قراءة القرآن، ولا يكون هناك فاصل بين الاستعاذة وبين القراءة. كم هذه الآن مسائل أخذناها؟ خمس مسائل. هل يرفع يديه؟ قلنا ما هو الأقرب إلى السنة؟ أنه لا يرفع. هل يأتي بذكر معين بين التكبيرات؟ لا يأتي بذكر معين بين التكبيرات. هل إذا فاتته بعض التكبيرات يقضيها، أو أنه صار في فرض وهو متابعة الإمام والإنصات له؟ هذا الثاني، وهو اختيار كثير من العلماء. والاستفتاح يأتي به متى؟ قبل التكبيرات السبع، أي يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يأتي بالتكبيرات السبع ثم يقرأ. والاستعاذة تكون بعد التكبيرات السبع لكونها شرعت للقراءة. هذا المسألة التي تتعلق بالتكبير. ثم ذكر بعدها الخطبة. قال أخونا، صحيح أن الشيخ يحيى حفظه الله رجع عن القول بعدم رفع اليدين وقال إنها ترفع، أي في صلاة الجنازة لا في صلاة العيدين؟ نعم، له رسالة في ذلك أخرجها قبل شهر، وستأتي معنا المسألة إن شاء الله في بابها. في صلاة الجنازة. قال: هل يرفع الصوت بالتكبيرات؟ ما الذي مر معنا؟ ها؟ بالإجماع يجهر بها إجماعا. تقدم معنا كلام النووي قال: وأجمعت الأمة على أنه يجهر بالقراءة والتكبيرات الزوائد. وهذا في حق الإمام وفي حق المأمومين، في حق الإمام، أما المأموم فلا يجهر بها، وهكذا في صلاة الجنازة. وقد نبهنا الإخوة على هذا، كبر الإمام يجهر والمأموم يكبر سرا. ترى المأمومين الله أكبر كلهم إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة. قال: للتكبيرات سبع مع الإحرام أو بدونها؟ الأقرب أنها سبع بدونها كما تقدم. هذه بعض الأسئلة خارج الدرس. قال: ماذا أقرأ في صلاة الجنازة؟ إنه بادئ يقول: أنا أصلي الجنازة لا أدري ماذا أقرأ فيها. هذا السؤال يجيبك عليه من؟ عبد الله. ها، كم تكبيرات لصلاة الجنازة؟ زد واحدة، أربعة. ها، ويا غيرها. نعم، سيأتي إن شاء الله. الأولى يكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بجانبها، لا فقط الفاتحة، يستعيذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرأ الفاتحة فقط، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ها، ثم يكبر الثالثة ويدعو. بماذا يدعو؟ بماذا يدعو؟ بأي دعاء أو دعاء مخصوص؟ بأي دعاء؟ لا، وردت أدعية ماذا؟ مخصوصة. ثم يكبر الرابعة ويسلم بعد التكبير الرابعة. أدعية وردت مخصوصة تحفظونها، ورد حديثان صحيحان، حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم، وحديث أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه في السنن. ما هو حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم؟ من يقرأه؟ ها بس، ارفع صوتك من أجل اسمعوا. اللهم اغفر له. وعذاب في القبر. نعم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة واعذه من عذاب في النار أو قال عذاب في القبر. وإذا كانت امرأة يقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها إلى آخره، أو يدعو بالدعاء الآخر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذه إن شاء الله غدا، إما تحفظ الأول أو الثاني جميعا، ونسمع لكم إن شاء الله بين المغرب وعشاء هذا الدعاء، دعاء الصلاة على الجنازة. لا، على ما قلت لا ما يقال. نعم، في الدعاء المرأة اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، فإنه لا يكون لها زوج غير، إذا كان زوجها مؤمنا فهو ماذا؟ زوجها في الآخرة، باعتبار أنه ميت. طيب، لكن مر معنا من كلام شيخ الإسلام قرأنا هنا في الدرس أن الأولى في الأدعية التي هي للمرأة أن تأتي بها بلفظ المؤنث، حتى سئل شيخ الإسلام عن حديث سير الاستغفار قال الأولى أن تقول الإنسان ماذا يقول الرجل؟ اللهم إني، اللهم أنت خلقتني وأنا عبدك، وهي تقول ماذا؟ وأنا أمتك ونحوها. طيب، يدعو له، يدعو له، يدعو له دعاء طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا له الدعاء. أخي يفيد فائدة الأخطار، قال قراءة الاستفتاح عقب تكبير الإحرام، أيضا اختار الشيخ بن عثيمين أنه يأتي بالاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام في مجموع فتاواه.